أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام من الشيخ رحمه الله أن الأخبار الخاصة تختص بالشك بالرافع، بما أنها واردة في الطهارة الحدثية والخبثية، وقلنا الطهارة الحدثية والخبثية تقتضي بوجود المقتضي الرافع له، الشك يكون في الرافعية، في رأي أنه الطهارة إن حصلت تحتاج إلى رافع، يعني المقتضي موجود. كيف الشيخ كما ذكر أن الأدلة الخاصة، الروايات الخاصة واضحة على هذا القول. المهم مو هذا، المهم الأخبار العامة، يعني هي صحيحتي زرارة طبعا اللي تتقدم الكلام أنهما ما يمكن الاستدلال به الاستصحاب، أن صحيحتي زرارة التي لا تنقض اليقين بالشك أو لا ينقض اليقين بالشك. فهاي الأخبار العامة المعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الموارد، وليس خصوص المورد الذي فيه مع وجود المقتضي، يعني الشك في الرافعية فقط، حتى مع الشك في المقتضي أيضا يبنون على حجية الاستصحاب، وكذلك ما جمع بين على حجيته في جميع الموارد، سواء كان الشك في الموضوع أو في الحكم، حكم الكلي أو الحكم الجزئي، أو الشك في المقتضي أو الشك في الرافع. لكن تأمل فيه قد فتح بابه التأمل المحقق الخوانساري في شرح الدروس رحمه الله. توضيح الوجه الذي ذكره المحقق الخوانساري أو الشيخ الذي تبناه عن المحقق، سقد المحقق عنده في مطلب ثاني، توضيحه أن حقيقة النقض الوارد في اللغة هو رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحال، والأقرب إليه على تقدير مجازيته ورفع الأمر الثابت. سجينا إلى الخوانساري رحمه الله، قال بأنه أخر رواية وردت فيها لا تنقض اليقين بالشك، فرجع إلى معنى النقض في اللغة، فقال أن معنى النقض هو رفع الهيئة الاتصالية. الهيئة الاتصالية كأنه اللي هو أخذ بنقض الحبل، ولغة يستعمل يقول نقض الحبل، نقض الحبل كأنه إلى هيئة اتصالية، يعني تواصل هاي العملية حالة الالتفاف بالحبل، فهاي حالة الالتفاف نقض فتح الالتفاف، مثل الآية الكريمة أمة نقضت غزلها، الغزل هو يعني الخيط الصوف أو الصوف الذي هو يسموه منفرد، يعني متناثر. عملية الغزل هو أنه شيء يخلون، يعني إذا شايفين هاي قضية الغزل، خلون المغزل يخلون هذا الصوف بالمغزل ويبرموه، فمن يفتر المغزل هذا الخيط ينبرم يصير خيط صوف، هو الخيط الآن الخيوط المتعارفة هاي المغزولة بمغازل المكان هاي مبرومة، يعني تكون بها برم، نقض الغزل فتحة، فتحة يرجع متناثر، هذا معنى نقض الغزل. فكأنما الخوانساري قال هذا معنى النقض، فرفع الهيئة الاتصالية. وهذا رفع الهيئة الاتصالية حقيقة ما يجري في قضية الحديث نقض اليقين بالشك، اليقين ما إلى هيئة اتصالية تنقض، حتى نأخذ المعنى الحقيقي اللغوي، يعني ما ورد في اللغة بأن نرفع الهيئة الاتصالية من النقض من اليقين، يقين مو مثل الحبل حتى إلى هيئة اتصالية متصل وتقطعة نقضة، واضح. فقال ماكو عندنا إلا أن نأخذ المعنى المجازي، وحينئذ المعنى المجازي على معنيين، معنى قريب كأنه مجازي قريب ومجازي بعيد. المجازي القريب هو رفع الأمر الثابت باعتبار الهيئة الاتصالية أكو شيء موجود، يعني هيئة، وهاي الهيئة تنقض فشيء حاصل، فإذا المعنى المجازي القريب من عنده يكون أكو شيء ثابت وأنت تنقضه توخره، هذا ثابت يعني إلى مقتضي، ثابت لا يكون بلا مقتضي، فلا بد يكون المقتضي محرز حتى يكون ثابتا حتى يرفع حتى ينقض، هذا أقرب المعنى المجازي. وأكو عندنا معنى احتمال آخر كما قال الشيخ، هم معنى مجازي آخر، أن يكون المراد من النقض لا هو عدم الاستمرار، عدم البقاء، وحينئذ إذا مجرد ترك يعني عدم ترتيب الأثر، فحينئذ يكون النقض مراد من عنده عدم الاستمرار، عدم البقاء، هذا الأعم. وحينئذ يشمل كل ما كل شيء له قابلية الاستمرار، حتى لو لكن له يعني حتى لو لم يكن له مقتضي. فالاحتمال الثاني أن يكون أنه يطلق إرادة من عند رفع اليد عن الشيء، نقض يعني ترفع يدك عنه، تنقض ما 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 خليت يدك عليه، ما تريد أن تفعله، وحتى لو كان مقتضي ما موجود، مو إلا مع وجود المقتضي. هذا الاحتمال الثاني، هذا هم يسمى نقضا، لأن كما قلنا مجازا يعني أن ترفع يدك عما بدأته، عما أسسته، عما تريده. هذا يشمل حتى مع الشك في المقتضي ترفع يدك عنه، حتى لو شك في أن وجود المقتضي له فترفع يدك عن وجوده. الشيخ يقول أيهما كأنما أقرب، الشيخ اختار قرب المعنى الثاني المجازي، يعني مو الثالث أو المعنى الثاني عبر عنه، والمعنى الأول معنى الحقيقي، المعنى الثاني هو رفع الأمر الثابت، المعنى الثالث فرض هو لا رفع يعني رفع اليد عن الموضوع، فجعل هذا المعنى الثالث. قال المعنى الثاني أقرب من المعنى الثالث بعد عدم إمكان إرادة المعنى الأول اللي هو الحقيقي. تقريبا خو يجينا قبل تقريبك، ولكن وبالحقيقة هنا جماعة الأعلام خو هم التفتوا إلى كلام المحقق الخوانساري، خو قالوا بأنه إذا كان محقق الخوانساري في معنى الناقض يريد يرجع إلى اللغة، فرجوعه إلى اللغة يعني بمثل ما ذكره من نقض الحبل بالحقيقة رجوع قاصر، ما رجع إلى المعنى اللغوي الذي ذكروا الجماعة في اللغة إلى معنى النقض، موارد النقض. وإن كان استخدم القرآن نقضت غزلها، بس بلحاظ ما هو؟ بلحاظ الهيئة الاتصالية، لو بلحاظ نقض الأمر المستحكم، النقض وين يستخدم؟ طبعا ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن النقض الهيئة الاتصالية اللي ذكرها المحقق الخوانساري والشيخ التفت إلى ذاك، حتى لو لم يكن الأمر مستحكما، يعني كل هيئة اتصالية يمكن رفعها، هذا يسمونه نقض لغة الظاهر باب النقض. ولذا يقال الآن إذا تلاحظون مثل آثار البناء المهدم يسموها أنقاض، أي مأخوذة من النقض. نقض في اللغة يستخدم هم يذكروه، يعني ذكر الراغب الأصفهاني ويذكروا مجموعة من اللغويين، أمس هم رجعت إلى أكثرهم. معنى النقض هو نقض البناء، هي أنقاض البناء، ومنه نقض الحبل، منه مو هو نقض الحبل هو الأساس، النقض مأخوذ في نقض البناء. نقض البناء كأنما المراد أن البناء المستحكم ينقض، مو فقط هيئة اتصالية. فالبناء غير المستحكم أول الكلام يقال له نقض. طبعا البناء ما يكون إلا مستحكما، يكون إلى أسس، بناء هذا ملحوظ به استحكام. فهل أن النقض هنا من نجي إلى المعنى اللغوي بعدما الشيخ ذكر نقض الحبل، أن نقض الحبل مجرد رفع الهيئة الاتصالية؟ لو لا، رفع ما كان مستحك، رفع الهيئة الاتصالية من الأمر المستحكم، مو فقط رفع الهيئة الاتصالية. فالحبل إذا لم يكن مستحكما ورفع هيئة الاتصالية، هذا هم يسمونه نقض. قالوا الجماعة أول كلام هذا ما يقال له نقض، قال له قطع الحبل. الآن إذا واحد الحبل قطع ما فتح، هذا هم قطع الهيئة الاتصالية، بس هذا مو أمر مستحكم. المستحكم يعني لحاظ نقض الحبل كأنما الملحوظ هو مجرد الهيئة الاتصالية، كأنما الحبل له هيئة اتصالية عن أمرين. خل لاحظ يعني الآن إشكال الشكل يجي لغة، عندنا الحبل الآن إذا سويناه طوق وهذا أكو هيئة اتصالية، الآن هذا قطعة إذا قلنا قطع الهيئة الاتصالية هذا نقض، نقض له. لكن نقض الحبل يستخدم بهذا المعنى؟ لو نقض الحبل يستخدم بكما قلنا بفتح هذا المبروم، البرمة مالت الحبل، برم الحبل، هذا الأمر المستحكم، هذا مو مجرد الهيئة الاتصالية، مو اتصال الأجزاء، وإنما استحكامها. لأن كما قلت لكم قضية الغزل، حتى القرآن اللي أخذ نقضت غزلها، الغزل ما ملحوظ به اتصال الخيط، وإنما برم الخيط، هذا جعله حتى يصير خيط. ولذا الآن كما قلت لكم الآن خيط هاي الخيوط شوفوا مبروم، إذا تفتحها تلقاها خيوط رفيعة مبرومة، حتى خيوط السائل نسميها خيوط البكرة، احنا نسميها كذا، هاي خيوط الخياطة، خيط الخياطة مو خيط واحد بالحقيقة، خيوط متعددة مبرومة. إذا تلاحظوها ماكو خيط واحدة، ما يمكن هو بالحقيقة يجي يعني أجزاء رقيقة فيخلوه في مكاين برمه برمي شديد يصير خيط قوي. حتى خيوط الحياكه الان اذا تلاحظوها اجزاء متعدده مو جزء واحد، حتى هذه خيوط السبحه هاي سيشوفوها شوفوا مبروم خيط مبروم هم ايضا به برمه. فنقض الحبل ماخوذ قطع هيئته الاتصاليه اذا كان متصل، لو فتح البرم كما قلنا هذا ظاهر نقض الحبل يستخدم في فتح البرم مو في قطعه، ولذا الان لا يقال يعني لقطع الشيء المتصل نقض. كما قلت لكم انا عندنا حبل الان مسوي دائره يعني معقود هم بعقده لكن على شكل دائره متصل، حبل متصل مو منفتح يعني حبل كامل. هذا الحبل اذا قطعناه هنا ما يقول له النقض، يقول له سموه قطع. هذا هنا بالحقيقه نقض الحبل وين يجي؟ اذا فتحنا البرم مالته صار خيوط منتشره يقولون نقض الحبل. بالبناء كذلك، البناء الان اذا امكن، خلينا نقول الساكو امكن الان في العصور المتاخره في البناء، الان البناء الجاهز يسموه اللي له جدران وسقوف جاهزه تجي يعني موجود هسه البناء الجاهز يسموه، يجي الجدار والسقف كذا بصبه كونكريتيه ويشدوها. الان اذا واحد رفع هاي الاجزاء يعني شال الجدران ففتح لها الاتصاليه صار واضح، لكن هنا الجماعه يقول هذا اذا يعني لم يكن مستحكما، اذا ما بعد ما مستحكم البناء هنا ما يقال له نقض، يقال له فك، هذا فك اجزاءه. بينما اذا هدم البناء الثابت وسوى طابوق وكذا يقال له انقاض كما اشرنا باللغه، ان ماخوذ الانقاض ماخوذه منه، قلنا انقاض البناء ماخوذه من النقض، هاي نقض البناء، بناء الكامل انقضه. فالجماعة الأعلام قالوا اللغة ملحوظ بها مو فك الهيئة الاتصالية وإنما قطع الأمر المستحكم. إذا فك الأمر المستحكم خو هذا المعنى كما قلنا في نفس الحقيقي ما يستخدم بنقض اليقين، نقض اليقين الشك. فلابد إذا قلنا نريد أن نجي للمعنى المجازي لابد المراد من عنده شنو؟ أن المعنى النقض هنا رفع الأمر اللي هو يقبل الاستحكام ترفعه، هذا رفعه يشمل ما إذا كان له مقتضي أو لا مقتضي له، ما يفرق بين وجود المانع وعدمه. فحينئذ راح يصير كلام الجماعة المشهور بأن معنى النقض هو عموم الاستصحاب تام، بعد مو كلام المحقق خوان ساري يكون لاحظ هذا المعنى الثاني. فالفرق كأنما في الخلاف في فهم معنى النقض من اللغة. محقق الخوان ساري فهم من معنى النقض هو فك الهيئة الاتصالية مو رفع الأمر المستحكم. ولما رجع الى هذا المعنى شاف هذا المعنى ما يعني ما يمكن تطبيقه حقيقه على معنى نقض اليقين، راح الى المعنى المجازي. اقرب المعاني المجازيه هو شنو؟ رفع الامر الثابت يكون يصير المستحكم، يعني عفوا رفع الهيئه الاتصاليه يكون يصير. فالتفت الى ان هذا المورد هو مع وجود المقتضي يكون يصير. جماعه الاعلام كما قلت لكم قالوا احنا اذا رجعنا الى اللغه كما فعل المحقق خوان ساري، معنى النقض في اللغه رفع الامر المستحكم. رفع الأمر المستحكم ما يمكن نفس المعنى الحقيقي نجري إلى نقض اليقين. معناه لغة كما قلنا أنقاض اليقين ما يصلي بأنقاض، ما يتفصل حتى يصير به إلى أنقاض إلى أجزاء، وإنما لابد شنو؟ رفع اليقين، يقين يرتفع. وهذا اليقين يمكن أن يرتفع إذا ارتفع المقتضي يرتفع اليقين، وإذا بقى المقتضي ومع الشك في المانع هم رفع لليقين. يعني مرة تترك اليقين لوجود المانع ومرة ترفع اليقين لرفع مقتضيه، شنو الفرق بينهما؟ ماكو فرق. مثل ما الآن كما قلت لكم نقض البناء قالوا، قال إذا رفع الأمر المستحكم، رفع الأمر المستحكم سواء كان أكو إلى مقتضي أم لا مقتضي له أم يصدق عليه، يعني أمر مستحكم أكو مقتضي إلى موجود يعني قابل للبقاء أو غير قابل، كله يصدق عليه نقض. فإذا صدق عليه النقض رجعنا إلى المعنى المجازي المأخوذ في نقض اليقين، حينئذ المراد من عنده هو رفع الأمر المستحق، رفع اليقين. رفع اليقين ماكو مانع أن يرتفع اليقين لرفع لعدم وجود مقتضيه أو لوجود المانع. فلذا الجماعة قالوا بناء المشهور كان مبني على هذا. إن كان المحقق الخوان ساري التفت إلى القضية اللغوية برجوعنا للغة يبقى ما ذهب إليه المشهور من حجية الاستصحاب في جميع الموارد هو الأقرب، وليس ما ذهب إليه المحقق الخوان ساري رحمه الله. أستاذ الشيخ رحمه الله وبعد ما يعني كأنما تبنى مبنى المحقق الخوان ساري يعني التفت إلى أنه هذا أقرب من المعاني، خو إجا إلى قضية قال قد يقال يراد من النقض ومطلق كما قلنا ترك العمل، او قلنا لا المعنى الثاني ويبقى المنقوض اللي حينئذ او اليقين المراد من عند المعنى الثالث، يعني لو رفع الامر الثابت او مجرد رفع اليد. وهنا قال الشيخ اذا اجينا الى هاي المعنيين قال راح يدور عندنا الامر بين امرين، بانه لا تنقض اليقين، هذا معنى النقض، اما ان يراد منه مطلق ترك العمل يعني لا تنقض وعدم ترتيب الاثار، هذا المعنى الثالث حينئذ يبقى الامر المنقوض عاما عموم الامر المنقوض، يعني لا تنقض اليقين فلا ترفع يدك عن اليقين، المنقوض هذا اللي ترفع الايد عنه، لا تنقض اليقين هذا اليقين، يعني اليقين هنا اذا قلنا بان المراد مطلق ترك العمل كما قال الشيخ هنا المنقوض راح يقع على العمومه، فكل ما كان يقبل النقض سواء كان مع وجود المقتضي عدم المقتضي حكم موضوع حكم عام حكم خاص الى اخره كله منقوضين، هذا يبقى على عمومه، فيبقى المنقوض على عمومه، فالنقض يكون لكل امر ثابت والمنقوض باق على عمومه، هذا اللي بنى المشهور عليه. الشيخ قال لا اكو احتمال معنى ثاني، ان يراد من معنى النقض ظاهره وهو المعنى الثاني رفع الامر الثابت، حينئذ المنقوض بعد يكون مثل من شأن الاستمرار، بعد اذا ما من شأن الاستمرار يعني ما الى مقتضي هنا ما يصدق عليه هذا معنى النقض، وحينئذ راح يدور الامر يعني راح يختص حينئذ بهذا المعنى، راح يدور الامر عندنا شيء انه ايهما الارجح. الشيخ كانما رجع الى قاعده فت قضيه اشار الها هنا في المقام، القضيه الاشار الها قال احنا من يجينا عندنا فعل وحدث يعني امر فيه فعل وحدث، اذا عدنا فعل وحدث متعلق الفعل هذا هنا الفعل اذا كان الفعل خاص ومتعلق الفعل عام، مثل ايش الان؟ مثل ما اذا قال الان كلم رجلا، كلم الكلام فعل والرجل متعلق الكلام المتكلم المكلم، مكلم الرجل ومتعلق الكلام يعني من ينصب عليه الكلام، هنا الجماعة اجوا الى هاي الجملة امثال هاي الجملة قالوا كلم مثل كلم رجلا، كلم هذا فعل لكن هذا الفعل يدل على امر خاص، ان معنى الكلام ان يكون مفهما للطرف الاخر، كلام في اللغة هذا مو مجرد الكلمات، يقول لك كلم رجلا يعني شنو؟ يعني فهمه بالحقيقة، يعني خلي يكون كلامك مع رجل، عنوان الرجل عام يشمل كل ما صدق عليه رجل وإن كان مجنونا أو وإن كان لا يسمع أو لا يفهم أو لا يحفظ، مو رجل، فعنوان الكلام ينطبق على المفهم، أما إذا كان غير مفهم هذا مو كلام، كلام من يقول كلم هاي معنى كلم الفعل، من يجينا فعل يقول كلم يكون يصير شنو؟ الطرف الثاني قابل يعني الكلام حاصل من متكلم مفهم للكلام، حتصير كلام تصير معنى الكلام، شو المخاطبة؟ شو الحديث؟ نقول لك حدث رجلا، خاطب رجلا، أمر زيدا، أمر شنو يكون أكو؟ قابل، أمر قابل يعني في الطرف الثاني قابل، بس لما يقول أمر رجلا خو نجي إلى عنوان الرجل، عنوان الرجل أعام ممن يقبل الأمر أو لا يقبله، عنوان الأمر أو عنوان الكلام أو عنوان الحديث هذا ينطبق على من؟ على من يقبل الحديث، من يفهم الحديث، من يفهم الكلام، حتى يصير معنى كلم أو انصح، من أقول لك انصح رجلا انصحكم يقبل النصيحة، بينما عنوان الرجل باللغة هو عام، هو هذا المجنون رجل مو رجل لا رجل، الآن إذا واحد نصح رجلا يصدق عليه يعني حقق الأمور، أو إذا قال لك كلم رجلا إجا كلم واحد أبله ما يفهم الكلام أو ما يسمع هذا يصدق كلمه، لأن واحد قال لك كلم رجلا هذا يصدق كلمه ولا لا؟ إجوا الجماعة هنا طبعا مو جماعة، هو الشيخ أشار إلى مطلب، ذكروا الجماعة أنه الكلام خاص بمعنى تكليم، وهذا كما قلت تفهيم، الرجل عام عموم الرجل يقيد بخصوص الخاص، فالمراد من الرجل المكلم من يفهم الكلام، فالمجنون خارج، الأصم خارج، الذي لا يفهم اللغة خارج، وهكذا وإنما يكون يراد منه رجل يقبل التفهيم، يقبل السماع، يقبل الكلام. ومنه ما ذكر الشيخ في المثال. صح المثال، ليش ما ذكرنا مثال الشيخ؟ لأن مثال الشيخ قد بيه كلام. منهم من اضرب احدا، اذا قال لك اضرب احدا، عنوان الضرب ماخوذ فيه، اكو الضرب الى اثر، لا اقل لهم يا جماعه يفهمون من الضرب معنى المؤلم، يعني بألم يكون بفد شيء يحقق فد، والا مجرد الضرب وحده ما له قيمه. لابد من يقول اضرب، مراد من عنده ان يكون اكو ايلام للمضروب. خو عنوان احد، عنوان احد عام مثل شيء يصدق حتى على الجثه ميت، يصدق احد لو مو احد يصدق احد. فهنا انا من يقول اضرب احد، اذا واحد ضرب شخصا ميتا يحقق المطلوب لو لا؟ هنا الكلام جماعه قالوا لا، لان عنوان الضرب خاص يراد منه الاثر اليه، والضرب مو مراد فعل، مو تحقيق الهيئه، تحقيق النتيجه. النتيجه ان يكون المضروب يتالم، اذا ما يتالم شنو فائده الضرب؟ فكون يكون المضروب احد، هنا يقتصرون في معنى احد على الحي دون الميت، فيقيدون متعلق الضرب اللي هو احد يقيدوه بالحي من اجل معنى الضرب. هاي طبعا هي القاعده وين وارده، هذه قضيه الشيخ ذكر بالفعل والحدث يعني والمتعلق. هاي هم الجماعه يذكروها يقول هاي قضيه مو خاصه هنا، الشيخ ذكر هذا بس هي القضيه مو خاصه بهاي، هاي قضيه هي كله مطلق ومقيد او عام وخاص، هاي وارده فيها كل موارد. العام لا ينعقد ظهوره الا بعد ان لا تكون قرينه على اراده الخاص. المطلق لا ينعقد له ظهور الا يكون الا ان يكون هناك، لا يكون هناك قرينه على اراده المقيد، وهكذا. وحيث ان الخاص دائما ظهور اقوى من ظهور العام، فما ينعقد للعام ظهور او للاطلاق ظهور مع وجود القيد، مع وجود الخاص. فالقضيه طبيعيه، مو قضيه خاصه في مورد خاص. صار واضح؟ مو قضيه يعني خاصه في مورد خاص، قضيه عامه هي هاي. فهي في كل مورد يجتمع مطلق ومقيد او عام وخاص يقدمون. ليش نقدم الخاص على العام احنا؟ لان اقوى ظهورا. ولذا هم الجماعه يعني قصدي في ردهم على كلام توضيح كلام الشيخ قالوا القضيه مو خاصه بالخاص لان الخاص اقوى ظهورا، اما لو كان العام اقوى ظهورا ينعكس الفرض هنا أنا بعد، ما له خاص ما له اثار. صار واضح؟ ولذا عقبوا الجماعه يعني أشاروا في القضية قالوا مثل قوله تعالى، مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هنا معنى الأكل اللي هو الأكل خل لغة الأكل، فهنا حملوا معنى الأكل مع أنه هو الخاص والأموال عامة، ما حملوا الأموال على المأكولات دون غيرها للأكل، مع أن الأكل خاص، لأن ظهور الأموال في العموم أقوى من ظهور الأكل في الخاص. حملوا معنى الأكل على التصرف، بالعكس عكسوا القضية، حملوا معنى الأكل على العموم. صار واضح في الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قالوا مو خاصة بالأكل، تتناول كل تصرف في مال الغير، كل تصرف حرام، لا تأكلوا أموالكم على تصرفوا فيها، بينما الأكل خاص، معنى الأكل هو الأكل، هذا الأكل الخارجي. ما قيدوا الأموال بالمأكول، ما قالوا هاي الآية خاصة في المأكولات في الطعام، لأن الأكل خاص والمال عام، فنأخذ الخاص على العام، بالعكس هنا قدموا العام على الخاص، لأن العام هنا أقوى ظهورا لحرمة جميع المال ولا خصوصية للأكل الخاص، فحملوا معنى الأكل على التصرف، يعني صرفوا في الخاص دون العام. فمو دائما القضية الخاص يقدم على العام، وإنما أقوى ظهورا، قضية الظهور هي قضية ظهورات. فما ذكر الشيخ أن الفعل الخاص يقدم دائما على مو هذا دائما يقدم لأنه خاص العام، هي لأن الخاص يقول الجماعة غالبا الخاص أقوى ظهورا من العام، هذا غالبا، ولذا الخاص يقدم على العام. أما لو كان، ولذا بعض الموارد إذا بالكم ذكروها ومر عليكم بالأصول يقول هذا عام آبن عن التخصيص، بالكم إيش عبارات عندهم. ليش أبي عن التخصيص؟ لأن ظهور العام في العموم أقوى من الخاص، ما يقبل التخصيص، هذا عندهم موارد تعرضوا لها. هنا أنا بعد حتى لو إجا عام وخاص ما نقدم الخاص، نقدم العام. ليش؟ لأن هو العبرة في تقديم أقوى ظهورين، والخاص ما له خصوصية على العام، مو يقدم دائما على العام لأنه خاص، ما عندنا هيك قاعدة. إحنا إنما قدمنا ظهور الخاص على العام أو المقيد على المطلق لأنه أقوى ظهورا، في حيث أنه في الموارد غالبا الخاص أقوى ظهور يقدم. فما ذكر الشيخ راجع يكون يصير للغالب، مو دائما، مو كل فعل يقدم على متعلقه، لأن الفعل خاص والمتعلق عام، مو هالشكل، لأنه الخاص أقوى ظهورا. فإذا كان المورد من مورد تقديم الخاص، يعني الخاص أقوى ظهورا يقدم على العام، وإذا العكس نعكس. خو الشيخ هنا أنا من رجع هاي القاعدة، قال نرجع إلى قاعدة نقض اليقين، هاي اللي إحنا كما قلنا محل الكلام، فحيث أن النقض معناه خاص والمنقوض هو الأمر المنقوض عام، كل منقوض، حيث أن النقض كما قلنا خصوصية تقتضي اللي هو الشيخ فرض الأمر الثابت، يعني المعنى الثاني اللي فرضه مو الثالث عبر عنه هو. فإذا كان الأمر الثابت فنتصرف بالمنقوض، نقول لابد أن يكون المنقوض هو ما له مقتضي، أما إذا ما إلى مقتضي ما يشمل معنى النقض، وإن كان معنى النقض يعني المعنى المنقوض عام كل منقوض. إذا بقينا مع النقض كما قلنا النقض وإن كان خاص، لكن حيث بقاء المنقوض عاما يقتضي أنه النقض يقبل، المن كل أمر يقبل النقض ينقض حتى لو لم يكن له مقتضي. لكن إذا قدمنا خصوص الخاص على عموم العام وقيدنا عموم المنقوض بالخاص وهو بالأمر الثابت، نقض الأمر الثابت، فنضطر أن نقول كون يكون المنقوض مما له ثبوت، يعني مما له مقتضي. الشيخ قال هذا أولى من ذاك، هذا الأولوية من ناجتي. صار واضح؟ إحنا ذكرنا قلنا مثال الشيخ لا تضرب أحدا اللي مثل بي، ليش إحنا مثلنا مثل الكلام؟ قلنا مثال الشيخ يعني المناقشة بالمثال. كلام الشيخ هنا ذكروا أن قضية ضرب أحد هو عنوان أحد هم الجماعة استشكلوا به، قالوا له عنوان أحد حينما يجي في مثل في أمثلة الضرب وغيره أمثاله، هذا يراد منه هو الأحد على إطلاقه، لو عنوان الأحد منصرف إلى من يقبل الضرب هنا نك. بعد راح يصير عندنا كأنما خاصين بالحقيقة مو خاص وعام، يعني عنوان أحد هنا عنوان من نقول أكرم أحدا مثلا، هاي عنوان أحد من يستخدم في هاي الموارد غالبا لا يراد منه العموم، هو يراد منه الخاص. وأصلا عنوان أحد مثلا لا يشمل الميت أو الحجار أو كذا، ما يشمل أساسا، يعني خالص تخصص راح يصير. فبعد راح يصير عندنا بالحقيقة يعني اجتماع ظهورين، مو ظهور، مو تقديم ظهور الضرب على ظهور أحد، وإن كان أحد كما قلنا معناه بالذات عموم كل أحد، لكن لما يستخدم أحد في جملة الكلام أقعدهم في ظهور معنى أحد، لما يستخدم في جملة يقال لا يراد منه عنوان أحد، يراد منه ما يقبل الكلام. إذا يراد بعد صار هو هم إلى ظهور، هو هم خاص مو عام بالحقيقة، راح يصير خاصين، يصير خاصين، يعني مو عام وخاص مثل ما الشيخ مثل، يعني مو الضرب خاص والأحد عام، الأحد ما يستخدم في جملة يراد منه الخاص. إذا يراد منه صار عندنا خاصين بالحقيقة، ماكو تقديم، هو صار استيضاح خاص مع خاص. إحنا قلنا المثال قد بيه إشكال، لسه مو فد كلام يعني على المثال، المهم يساوي الشيخ المطلب، احنا المثال ما لقيم، ليش مثلنا بمثال ثاني حتى نقرب الكلام؟ المهم عندنا مطلب الشيخ، مطلب الشيخ هذا بالحقيقة أنه في مورد إذا كان عندنا فعل ومتعلق الفعل، إذا كان الفعل خاص متعلقه عام، فالمتعلق يقيد بخصوص الفعل لأن الخاص مقدم على العام. إحنا قلنا الخاص مقدم على العام لأنه أقوى ظهورا، ولذا إذا انعكس الفرض كما مثلت لكم بالآية الكريمة، إذا انعكس الفرض يقدمون عموم العام على خصوص الخاص. فهنا لسه الشيخ إجا يريد يجعل أنه قضية النقض تشمل ما كان له مقتضي حتى يتبنى القول اللي هو تبناه، وهو الشك في الرافع مع وجود المقتضي، لأنه أقرب كأنه، لأنه حتى يتخلص من هاي المشكلة. ثم يعقب أخو بكلام يأتي ساعة عليه إن شاء الله. قال: وفيه تأمل، قد فتح بابه المحقق الخوانساري في شرح الدروس توضيحه أن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل، والأقرب إليه على تقدير مجازيته، نفس النقض كما قلنا لغة حقيقة ما يمكن يستخدم في اليقين، هو رفع الأمر الثابت، وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضي له بعد أن كان آخذا به، هم يسمون نقض، واحد لازم شيء ويهده هم يقولون نقضه. فالمراد من النقض عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده، يعني حتى الذي هو اللي يصير خلينا نقول سالب بانتفاء الموضوع هم يشمل معنى الناقض. إذا عرفت هذا فنقول إن الأمر يدور بين أن يراد بالناقض مطلق الترك، مطلق ترك العمل وترتيب الأثر، وهو المعنى الثالث. هذا فرض الثالث كما قلت لكم، مفرض عنده معنى حقيقي ومعنى نيء مجازيين أول وثاني. فإذا يراد بالنقض مطلق ترك العمل، مطلق ترك العمل وترتيب الأثار وهو المعنى الثالث، حينئذ يبقى المنقوض عاما لكل يقين، حتى لو كان اليقين يعني مع الشك في المقتضي، لأن المنقوض راح يبقى عام. صار واضح؟ فيكون المعنى الثالث هو الأقرب. أو يراد من النقض ظاهره، يعني هذا المعنى الثاني المجازي وهو المعنى الثاني، فيختص متعلقه حينئذ بما من شأنه الاستمرار والاتصال. متعلق النقض راح نقيده، وإن كان هنا نقض عام، النقض خاص، بس متعلق راح يصير خاص وإن كان عام. المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى، يعني قابل الاستمرار وهي التي لها مقتضي، ولا يخفى رجحان هذا على الأول، ثاني على الأول يعني القول الثاني اللي هو اختيار الوجه الثاني دون الثالث. لماذا؟ لأن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه العام، كما في قول القائل لا تضرب أحدا، فإن الضرب قرين على اختصاص العام بالأحياء، وإن كان المضروب عنوان المضروب عام كل الأحد، يعني عنوان أحد، لكنه كما أشياء قال أنه المراد يعني لا تضرب أحدا حيا، أما الميت ما مشمول. ولا يكون عمومه للأموات، عموم أحد، قرين على إرادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات، هذا بعد ما يكون مراد، لأن الضرب يراد من عند الإيلام كما قلنا، إذا أراد من هذا. بس كما قلت لكم قد تنعكس مثلنا، لعله يمثلوا له في قضية اضرب بعصاك الحجر مثلا، في قضية موسى سلام الله عليه هناك عنوان الضرب ما ملحوظ بالإيلام، ولذا بقى عنوان الضرب شنو هنا على عمومه، حتى المضروب لو كان حجرا، يعني ما الحجر قيد الضرب هنا عكس القضية. هنا الشيخ أشار قال لا يتوهم، الشيخ بجاء مطلب بعد ما لاحق ناخذ، الشيخ رجع إلى مطلب هنا قال قد يقال هذا مطلب الشيخ اختياره يلزمه كأنه التصرف في أمرين، أولا التصرف في معنى النقض لأنه حمل على المعنى المجازي، والتصرف في المنقوض هم أيضا، يعني في عموم المنقوض، فصار عندنا تصرفين، بينما القول الثاني بتصرف واحد، هناك تصرفنا بمعنى النقض حملناه على المعنى المجازي وبقينا المنقوض على عمومه، مو الشكل الشيخ أشار كما قبل قليل قال على المعنى الثالث نتصرف بالنقض حمله على المعنى المجازي، لكن الأمر المنقوض يبقى على عمومه، قال تقدم تذكرون كلامه، فيصير تصرف واحد يعني في الجملة، وإحنا عندنا لا تنقض اليقين بالشك، مو الشكين تصرف الشيخ إيش قال إيش راح يصير عندنا، كنا نتصرف بالنقض وباليقين معا، أن يراد من النقض معناه المجازي هذا أول ما تصرف في النقض، واليقين هم كنا نتصرف به المراد من عنده، يعني نقض اليقين الأمر المنقوض وهو اليقين، أن لا يكون كل يقين، أن نحمل اليقين على معنى خاص وهو ما كان له مقتضي، هذا تصرف ثاني في معنى اليقين، فهم نتصرف في معنى النقض بالاستعمال المجازي، ونتصرف في معنى اليقين بإرادة خصوصه إلى عموم اليقين، هذا تصرفين على مبنى الشيخ. أما على القول الآخر اللي هو يقول بالعموم، هذا بتصرف واحد وتصرف بالنقض فقط، أما المنقوض يبقى على عمومه، فقد يقال أرجحية القول الثاني على الأول من حيثية قلة التصرفات. صار هذا الإشكال، كان الشيخ كان اللي يجاوب على إشكال، مو الشيخ تصرف قال إحنا نرجح الثاني على الأول لتقديم الخاص على العام، لأن الخاص يقيد عموم العام مع يعني الحدث ومتعلقه، مو الشكل خول عن الشيخ إجا قال قد يشكل علينا أنه أنتوا على مبناكم راح يكون هناك تصرفان في الجملة، تصرف الأول في معنى النقض والتصرف الثاني في معنى اليقين، وهذا خلاف التصرفين، بينما على القول الثاني هناك تصرف واحد وهو النقض فقط يصرف فيه. هذا يجي القول إشكال، لو ما يجي الشيخ راح يجاوب عليه إن شاء الله، وقد لا يتوهم أن هذا يعني يرد علينا، هذا ما يرد هذا التوهم، دفع دخل يعني طبعا. فإن قلت يجي الإشكال، هذا يأتي عليه إن شاء الله الكلام. والحمد لله رب العالمين.